عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وفضله على موعد مع اللقاء الخامس بعد 100 من لقاءات هذا البرنامج الهادف الهادئ الذي نقدم من خلاله شرحا للدين كله. فأنا لا أقدم مقاطع لوسائل التواصل، كلا كلا، بل أنا أقدم شرحا للدين كله حتى لا يتوهم بعض المتوهمين أمام مقطع من المقاطع أن هذا هو الذي يقدمه الشيخ الآن لدينه أو لأمته. كلا، بل نحن نشرح الإسلام كله. تحدثت عن الركن الأول بالتفصيل ألا وهو الشهادتان، وتحدثت عن الركن الثاني بالتفصيل ألا وهو الصلاة، ولازال حديثنا عبر عشرات اللقاءات في هذا الركن الثالث من أركان الإسلام ألا وهو الزكاة. وانتهينا في اللقاء الماضي بحول الله من بيان الأصناف الثمانية التي تخرج لهم الزكاة. وهنا سؤال مهم: هل يجوز أن ندفع الزكاة لغير الأصناف الثمانية المذكورة في قول ربنا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل؟ هل يجوز أن ندفع الزكاة لغير هذه الأصناف؟ والجواب لا، لا يجوز دفع الزكاة لغير هذه الأصناف الثمانية باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، بل هناك من حكى الإجماع على ذلك واستدلوا بالآية التي ذكرتها آنفا. ووجه الاستشهاد بالآية أن الله جل وعلا قال إنما الصدقات، وكلمة إنما تثبت الحصر وتنفي ما عداه، أسلوب حصر، إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية، فكلمة إنما تفيد الحصر المذكورة في الآية بعد ذلك وتنفي ما عدا هذه الأصناف. فمعنى الآية أن الصدقات التي جعلها الله جل وعلا فريضة إنما هي للأصناف المذكورة لا لغيرهم. وكلمة الصدقات بالألف واللام بالتعريف دليل على استغراقها، أي على استغراق الصدقات لهذه الأصناف. يبقى لا يجوز باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وهناك من حكى الإجماع على ذلك، لا يجوز أن نخرج زكاة المال لغير هذه الأصناف الثمانية. طب سؤال آخر وفي غاية الأهمية: هل يجوز أن ندفع الزكاة إلى صنف واحد من هذه الأصناف الثمانية؟ يعني هل يجوز أن تخرج زكاة مالك كلها لفقير أو للفقراء كصنف من الأصناف الثمانية؟ أو للمساكين وحدهم أو لأي صنف آخر من الأصناف الثمانية المذكورة في الآية، هل يجوز؟ والجواب نعم، نعم يجوز أن تقتصر في دفع الزكاة إلى صنف واحد من هذه الأصناف الثمانية، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الأحناف والمالكية والحنابلة، بل وهناك من نقل فيه إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، واستدلوا بالآية التي ذكرناها مرارا، إنما الصدقات الفقراء، فقالوا إن الله جل وعلا أمر بصرف الصدقات إلى هؤلاء، أي إلى هؤلاء الأصناف الثمانية لدفع فقرهم أو لدفع حاجتهم، والفقر والحاجة في كل هذه الأصناف الحاجة واحدة، وإن اختلف مسمى هؤلاء الأصناف الثمانية. وربنا جل وعلا يقول في آية سورة البقرة: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وجه الاستشهاد بالآية أنه اقتصر على دفع الصدقة، وتشمل الزكاة المفروضة وتشمل صدقة التطوع أيضا، اقتصر في هذه الآية على أن تدفع إلى صنف واحد وهم الفقراء. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن وقال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذا هو الشاهد، وترد على فقرائهم. وجه الدلالة وجه الاستشهاد أنه صلى الله عليه وسلم أخبر معاذا رضي الله عنه أنه مأمور ومكلف برد زكاة الأغنياء إلى الفقراء، ولا شك ولا ريب أن الفقراء صنف واحد من الأصناف الثمانية المذكورة في الآية، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سوى هذا الصنف، أي سوى الفقراء. هذا دليل على جواز أن تخرج الزكاة لصنف واحد من هذه الأصناف الثمانية. واستدل أيضا بحديث قبيصة ابن مخارق الهلالي، وقد ذكرناه قبل ذلك أكثر من مرة، والحديث رواه مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة ابن مخارق الهلالي: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، يعني لا يسأل بعد أن يصيب حاجته، ورجل أصابت ماله جائحة، ورجل أصابت ماله جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا أو قواما من عيش، ورجل نوع الثالث، ورجل أصابته فاقة، فاقة يعني فقر أو حاجة، حتى يشهد 3 من ذوي الحجة من قومه أن به فاقة وحاجة فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك، يعني لا يحل له بعد ذلك أن يسأل. إيه وجه الاستشهاد بالحديث؟ وجه الاستشهاد أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه قبيصة ليسأله قال له عليه الصلاة والسلام: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. وهذا دليل صريح واضح على جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية، بدليل قول عليه الصلاة والسلام: اجلس عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، وهو صنف من الأصناف الثمانية. وفي حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين وقد ذكرته، حين بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن بذهيبة في تربتها أرسل بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 4 نفر فقط، قطعة من الذهب في ترابها وتربتها قسمها عليه الصلاة والسلام بين 4: الأقرع بن حابس وعيينة الفزاري، عيينة ابن بدر الفزاري، وعلقمة ابن علاثة العامري، وزيد الخير الطائي. فغضب قريش وقالوا: أتعطي صناديد نجد وتدعونه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. هذا صنف من الأصناف الثمانية والمؤلفة قلوبهم، أعطى هؤلاء ليتألفهم، ليأتي بقلوبهم إلى هذا الدين. ولو كانت الصدقة أو الزكاة لا تجوز إلا للأصناف الثمانية مجتمعين لما دفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المؤلفة قلوبهم دون غيرهم، ولما دفع لقبيصة الذي ذكرت حديثه آنفا. لا يجوز أن نسوي بين الأصناف ونقول بأن هذه التسوية واجبة أو حتى بأنها مستحبة، بل العطاء من الزكاة يكون بحسب الحاجة والمنفعة والضرورة. هذا مذهب الجمهور خلافا للشافعي رحم الله الجميع. هذا مذهب الجمهور من المالكية والأحناف والحنابلة خلافا للشافعي. العطاء يكون بحسب الحاجة وعلى قدر الضرورة. فإذا كانت الزكاة والأموال كثيرة فالأفضل أن توزع على عدة أشخاص لتعم الفائدة وليكثر النفع، وجل الناس في فقر، أي من الأصناف الثمانية. أما إن كانت الزكاة قليلة، أنت تخرج زكاتك وهو مال قليل، فالأفضل أن تعطى لشخص واحد لتكفيه حاجته. أما إن كان المال بين يديك وفيرا بفضل الله جل وعلا، فالأفضل أن يوزع هذا المال على أكثر من فرد لتعم الفائدة وليعم الخير. هناك سؤال ثالث مهم أيضا ويتعرض له كثير من أهل المال: رجل دفع الزكاة لرجل ظن أنه من أهل الزكاة، ثم تبين له بعد ذلك أنه ليس من أهل الزكاة ولا يستحق الزكاة، فما حكم الزكاة التي أخرجها لهذا الرجل الذي غلب على ظن أنه من أهل الزكاة ثم تبين له بعد ذلك أنه ليس من أهل الزكاة؟ هل يخرج الزكاة مرة ثانية لفقير يتأقن فقره؟ والجواب لا، بل زكاته الأولى تجزئه. هذا مذهب الأحناف، وهو قول للمالكية واختيار أبي عبيد القاسم بن سلام وغيرهم من أهل العلم، واستدلوا بقول الله تعالى في الأدلة العامة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فمن دفعها إلى مسلم يغلب على ظنه أن هذا المسلم الذي أخذ الزكاة إنما هو من أهل الزكاة، فإنه قد اتقى الله ما استطاع، قد اتقى الله ما استطاع. والله جل وعلا قل فاتقوا الله ما استطعتم، والله جل وعلا لم يكلفه ما لا يطيق وما لا يقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي رواية جميلة جدا في صحيح البخاري عن معن بن يزيد رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، ما شاء الله، ذهب مع أبيه وجده إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبايع رسول الله على الإسلام. قال: فخطب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحني. خطب له رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة، وطلب النبي من ولي هذه المرأة أن يزوجها له. قال: وخاصمت إليه. ذهب بعد ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في خصومة، ما هي؟ قال: كان أبي يزيد قد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضع هذه الدنانير عند رجل في المسجد، قال يزيد: فجئت فأخذت هذه الدنانير وأتيته بها، فقال له أبوه: والله ما إياك أردت، أنا لم أخرج هذه الدنانير صدقة لك، والله ما إياك أردت. قال: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالى بنا لرسول الله ليحكم بيننا. فقال النبي جملة في غاية الروعة والجمال والجلال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. معن بن يزيد أخذ الصدقة ولم يخرجها أبوه يزيد له، فقال عليه الصلاة والسلام: لك ما نويت يا يزيد، أنت أخرجت المال بنية الصدقة، ومعن ابن يزيد أخذها، لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. أنا أعلم أنها واقعة حال، يجوز أن تكون الصدقة فيها زكاة أو نفلا، لكن الشاهد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: لك ما نويت يا يزيد، هذا حكم عام، لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. رواية الصحيحين الجميلة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا قال: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج في الليل وأعد الصدقة وعقد النية على أن أول من سيمر عليه سيضع الصدقة في يده، فمر عليه رجل فوضع الصدقة في يده، فأصبح الناس يتحدثون أن رجلا تصدق الليلة بصدقة فوقعت في يد سارق، فقال: على سارق؟ على سارق، فأصبح الناس يتحدثون أن رجلا تصدق بصدقة على سارق، فقال الرجل اللهم لك الحمد على سارق، لا أتصدقن الليلة بصدقة، صدقة تانية. فخرج في الليل ومرت عليه امرأة فاضع الصدقة في يدها، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال الرجل المتصدق اللهم لك الحمد على زانية، لا أتصدقن الليلة بصدقة، مرة ثالثة. فخرج في الليل بصدقته فوضعها في يد رجل، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال الرجل اللهم لك الحمد على غني، تصدق الليلة الأولى فوقعت الصدقة في يد السارق، وتصدق الليلة الثانية فوقعت الصدقة في يد زانية، وتصدق الليلة الثالثة فوقعت الصدقة في يد غني. قال فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، أما صدقتك فقد قبلت، فلعل الزانية أن تستعف بهذه الصدقة عن زناها، ولعل السارق أن يستعف بهذا المال عن السرقة، ولعل الغني أن يعتبر فينفق مما أتاه. فالدليل أن فيه ما يدل على قبول الصدقة إذا وقعت في غير مصرف لها، مع الجهل بأنه ليس مصارف الزكاة، ما عليه إلا أن يجتهد، فإن وقعت في يد رجل ليس من أصناف الزكاة المذكورين في الآية فقد اتقى الله ما استطاع، فقد اتقى الله ما استطاع، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ما عليك إلا أن تبذل وسعك واستطاعتك مع صدق النية. ولا شك ولا ريب أن الصدقة المذكورة في حديث أبي هريرة أيضا هي أعم من أن تكون الزكاة المفروضة، فالأمر يرجع إلى الاجتهاد، يرجع إلى الاجتهاد. أما إن أخطأ عن غير قصد منه ثم أمر بعد ذلك أن يخرج الزكاة لمن هو أهلها لأوقعه ذلك في حرج بالغ شديد، والله جل وعلا يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، فما عليه إلا أن يبذل وسعه في أن يخرج الزكاة إلى أهلها، وأن يجتهد في ذلك، وإنما هو متعبد بذلك فقط، فالظن يقوم مقام العلم إن تعذر وتعسر عليه أن يصل إلى العلم بالشيء الذي يريده. هناك قاعدة معروفة، العمل بالعلم مقدم على العمل بالظن ما دام العمل بالعلم ممكنا، ما دام العمل بالعلم ممكنا. فالعبرة في العبادات بما يغلب على ظن المكلف، بما يغلب على ظن المكلف. والفقر والغنى أمر يشق جدا أن يطلع عليه، يعصر، بدليل قول الله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم فاكتفى بالسيمة بظهور الفقر، فمن نوى الخير وسعى إليه وأخطأ في الوصول إليه كتب له الأجر ولا يضره ذلك إن شاء الله تعالى. أكون بذلك بفضل الله قد أنهيت الحديث عن هذا الركن العظيم من أركان الإسلام ألا وهو الزكاة، ويتبقى فقط أن أتحدث في عجالة واختصار عن زكاة الفطر ليكتمل حديثنا في هذا الباب بإذن الملك الوهابي. ما هي زكاة الفطر؟ عرفنا زكاة قبل ذلك بأنها الطهارة والنماء والبركة، فأصل الزكاة في اللغة النماء والزيادة والطهارة والبركة. أما الفطر الفاء والطاء والراء فأصل صحيح يدل على فتح شيء وإبرازه، فزكاة الفطر معناها اصطلاحا وشرعا صدقة مقدرة على كل مسلم يخرجها قبل صلاة عيد الفطر في مصارف محددة أو معينة. ما حكمها؟ واجبة. زكاة الفطر واجبة باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة من الأحناف والمالكية على الراجح والشافعية والحنابلة، وبهذا قال عامة أهل العلم، وهناك من نقل الإجماع على ذلك، واستدلوا بهذا الحديث العمدة في هذا الباب الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وفي لفظ: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. يبقى زكاة الفطر واجبة. طيب، ما هي الحكمة من مشروعية زكاة الفطر؟ حكم عظيمة، منها مثلا أنها كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه أبو داود وابن ماجة بسند حسنه الإمام النووي وصححه غيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذن زكاة الفطر أعظم حكمها أنها تطهير للصائم مما ربما يكون قد وقع فيه من لغو ورفث، من لغو في القول ورفث أي فحش في القول والفعل، فزكاة الفطر طهرة له. ثم هي شكر من الله لله جل وعلا على نعمه وما أكثرها، ومن هذه النعم أن الله عز وجل قد أبقاه عاما كاملا ثم أعانه على صيام هذا الشهر الفضيل، فهو يخرج صدقة الفطر شكرا لله على نعمه. ثم ليحصل الأجر العظيم والثواب الجزيل إن أداها قبل الصلاة، فحينئذ تحتسب زكاة. أما إن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، لم تسقط عنه الزكاة، ولا شك ولا ريب أنها تدخل شيئا من الفرح والسرور على الفقراء والمساكين في هذا اليوم الذين ينتظرون صدقات الأغنياء، فهي تطهر الصائم وتسد نقص عبادته وخللها، وتدخل البهجة والفرح والسرور. ويكفي أن تعلم أنه تشريع العزيز الغفور الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والسؤال: على من تجب زكاة الفطر؟ والجواب إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الخل الكريم لقاءه في الغار، اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها، بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده، أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول: ما الإسلام يا خير الورى؟ الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلما، جبريل يسأل.